لديها موانئ استراتيجية على بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، تستطيع من خلال استقبال البضائع الأسيا الشرقية لتكون بابا أو إيصالها عبر القطارات لشرق المتوسط. ولذلك لا أعتقد أن البناء على النفط وحده يستطيع من خلاله رفع منظومة المنظومة الاقتصادية العبرية الخليجية إلى الواجهة، لأن النفط ليست السلعة الوحيدة التي تريدها أوروبا أن تصل إليها بأقل قدر ممكن.
بالتأكيد. طيب أنا أتقدم لكم الشكر الجزيل. نعم، حتى الملتقى في لقاءات قادمة. أشكر الجميع والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عقيلة الطهر والكرم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عقيلة الطهر والكرم من إخراج كريم حسن.
في السنة الخامسة للهجرة السنوية المباركة ولدت زينب الكبرى في بيت من خصهم الله تعالى بآية التطهير، فشهدت أسرار ذاته وعرجت روحها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وفتحت لها أبواب المعرفة، فأصبحت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمة.
سلمى، اذهبي يا سلمى واحملي البشرى إلى رسول الله في المسجد. هل أمي أسرعي؟
حسنا حسنا.
الله أكبر الله أكبر الله.
يا عقيل، يا آل هاشم، البشرى البشرى يا عقيل، البشرى يا آل هاشم، البشرى يا عقيل.
وهبتك ناقة يا سلمى، هات البشرى.
بضعة رسول الله، ولدت بنتا كأنها الشمس في رابعة النهار.
شكرا لله رب العالمين. ارجعي يا فتاة لخدمة فاطمة، فهي الآن أحوج ما تكون إلي.
حسنا حسنا،
أنا سأبشر رسول الله بهذه الولادة. اذهبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا رسول الله، فاطمة ولدت بنتا كأنها القمر في التمام.
فتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في غاية السرور والانشراح قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، هلموا صلوا قرابة نبيكم، وهنئوا فاطمة بنت نبيكم، هلموا إلى دار علي. هيا
هيا
هيا يا رجال،
هلموا نهنئوا عليا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تسمي المولودة المباركة يا علي؟
قال علي عليه السلام: وهل أسبق رسول الله؟
فقالت السيدة الزهراء عليها السلام: لا نسبقك يا رسول الله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سميها يا فاطمة.
فأجابت السيدة فاطمة: يا أبتاه، والذي بعثك بالحق وددت أن أسميها زينب.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله: الله أكبر وسبحان الله، هكذا أردت أن أسميها. يا علي، عقوا عن زينب وأطعموا البائس والفقير، وهات المولودة.
يقول الإمام علي عليه السلام: خذها يا رسول الله.
بعد أن تناولها رسول الله صلى الله عليه وآله من يد علي عليه السلام، أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، ثم دعا لها بالسلامة والحفظ وناولها فاطمة.
جلست زينب عليه السلام يوما في طفولتها في حجر أبيها علي عليه السلام، فأخذ يلاطفها ثم قال لها: قولي واحد يا زينب.
تقول السيدة زينب عليها السلام:
واحد يا أبتاه.
يقول الإمام علي عليه السلام: قول اثنين يا ابنتي.
وتسكت زينب.
فيقول الإمام علي عليه السلام: لماذا السكوت يا عزيزتي؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد.
عندما سمع الإمام علي عليه السلام جواب طفلته زينب عليه السلام، ضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وتلا قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
تقول السيدة زينب عليها السلام: أتحبنا يا أبتاه؟
يجيبها الإمام علي عليه السلام: إني بكم لرؤوف شفيق.
تقول السيدة زينب عليها السلام: نعم يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا.
من سمو مكانة عقيلة الطهر والكرم السيدة زينب الكبرى عليها السلام، مكانتها الراقية التي تدل بصدق على قوة جنانها ورجاحة عقلها وحسن فصاحتها وبيانها وغزارة علمها وكثرة فقهها. ذات يوم جلس الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وهما يناقشان ما سمعاه من جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن موضوع الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. فقالت زينب لهما:
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله مؤدب بأدب الإله، فإن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، ومن كجد النبي العربي الهاشمي القرشي الذي اصطفاه الله تعالى وهو لا ينطق عن الهوى.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.
تقول السيدة زينب عليها السلام: هناك ثلاث درجات في الدين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ما هي هذه الدرجات يا نور عيني؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: هي حلال وحرام ومشتبه، فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في بيانه، والحرام ما حرمه القرآن الكريم وهو على النقيض من الحلال، وأما المشتبه فهو الشيء الذي ليس بالحلال ولا بالحرام.
يقول الإمام الحسن عليه السلام:
من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة ما عليه إلا أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، ويسير في طريق القرآن الحكيم، ويقتدي بجدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأسى به، ويبتعد عن طريق الشبهات ما استطاع.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأصبح دينه وعرضه نقيا صافيا، يعبد ربه عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأما من سار في طريق الشبهات يا زينب.
تجيب السيدة زينب عليها السلام عن هذا السؤال قائلة: السائر في طريق الشبهات فلا يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه الله، وأن لكل ملك يملك متاعا حما بجوار ملكه، أما حما ملك الملوك فإنها محارمه كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: اتق المحارم تكن أعبد الناس.
يقول الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء عليها السلام: أنعم بك إنك من شجرة النبوة ومعدن الرسالة.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: لقد سبقتنا يا أبتي وأخمدت ضوء القناديل.
يجيبه الإمام علي عليه السلام: أخشى يا بني أن ينظر أحد إلى أختك وهي تزور قبر جدها رسول الله.
فيقول الإمام الحسين عليه السلام: فديتك يا أبا، والعهد المعهود.
يجيب الإمام علي عليه السلام ولده الحسين عليه السلام: ليس يخفى عليك الرأي يا حسين، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره، والله لا يدعونك حتى يستخرج العلقة من جوفك.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ويفعلون ذلك يا أبا؟
يجيبه الإمام علي عليه السلام: فإذا فعلوا سلط الله تعالى عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأخيتي زينب يا أمير المؤمنين.
يجيبه أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما زينب فتتعزى بعزاء الله، تعلم أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، ولها برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة.
تقول السيدة زينب عليها السلام لأخيها الحسين عليه السلام: أوكائن ذلك يا حسين؟
يقول الإمام الحسين عليه السلام: نعم يا زينب، نصبر على بلاء ربنا ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده.
تقول السيدة زينب عليها السلام: الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله.
يقول الإمام علي عليه السلام: أنت الكفء لعقيلة بني هاشم، بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا يا عبد الله.
جعلت فداك يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، خيرها يا عم.
يقول الإمام علي عليه السلام: حق طلبته يا عبد الله، يكون خيرا إن شاء الله. جاء الإمام علي عليه السلام إلى زينب عليها السلام وعرض عليها قائلا: حبيبتي زينب، ابن عمك عبد الله بن جعفر من شمائله الكرم والجود والشجاعة، وهو لا يبيع معروفا صنعه، أما إخلاصه لله والرسول وللدين فقد عرفه الداني والقاصي من المسلمين،
تقول السيدة زينب عليها السلام بحياء: فديتك يا أبتاه، إن ابن عمي عبد الله معطاء كريم النفس، لا يقف كرمه عند حد، وأمه أسماء بنت عميس الطاهرة النجيبة.
يقول الإمام علي عليه السلام: بوركت يا زينب، أزف إليه البشرى، وسيكون صداقك صداق أمك الزهراء، 480 درهما من خالص ماله.
وهكذا شاءت الحكمة الإلهية أن تكون عقيلة بني هاشم نسخة عن أمها البتول، وكما شاءت الحكمة الإلهية أن تكون زينب الكبرى حاملة لراية الثورة الحسينية لتصل إلى عصرنا، وحتى قيام راية الموعود المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام. سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، 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 حيوا الست زينب ابنة الكرام. طاهرة نقية، زينب تقية طاهرة السلام حيوا الست زينب ابنة الكرام سلموا عليها أجمل السلام حيوا الست زينب ابنة الكرام ست زينب جينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الخامس من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري والمصادف للثلاثين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي والموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة عقيلة بني هاشم والطالبيين بطلة كربلاء زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة ففي الخامس من جمادى الأولى من العام الخامس الهجري ولدت زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام وانتخب اسمها من الجليل الأعلى عندما هبط جبرائيل عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال له سمي هذه المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم ولقبت بالصديقة الصغرى وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين والعالمة غير المعلمة وعابدة آل علي وغير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة وهي أول بنت ولدت لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقد كانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة والدرة النقية في أحضان النبوة وكان في الإمامة ودرجت في بيت الرسالة وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية مرتدية رداء العفاف والحشمة فالخمسة أصحاب العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها إلى أن بلغت بلغت من العلم والفضل والكمال مبلغا عظيما، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. وقد كان لزينب الكبرى سلام الله عليها مواقف تاريخية في ملحمة الطف عندما تولت رعاية الأسرى وسبايا كربلاء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتام الحسين عليه السلام بعد استشهاد في الذات كبدها كالإمام الحسين وأبنائه وإخوتها من أبناء أمير المؤمنين وأبنائها سلام الله عليهم أجمعين، كما كان له الدور التاريخي والأهم بإيصال صوت الثورة الحسينية إلى مسمع العالم بخطبتها في مجالس الطاغيتين الملعونين الأمويين ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام، وكشفت النظام الأموي على حقيقته ووضعت الحد الفاصل بين آل محمد وآل أمية الظالمين. يذكر أنه قد أطلق على ذكرى ولادة زينب الكبرى في إيران يوم الممرضات تكريما لمهنة التمريض السامية. وأخيرا وفي العشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1935 ميلادي، استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني، فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من بخاخ الفم. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد رائحة النفس الكريهة أو بخاخ الفم كما يقول الأطباء من الأمور المحرجة التي يتعرض لها الفرد، لأنها تؤثر في ثقته بنفسه وتعامله مع الآخرين. فما هي أهم الأسباب المؤدية للبخاخ الكريه، وكيف تعالج أو تخفف؟ تواصلوا معنا. أهلا بكم. لرائحة الفم الكريهة أسباب كثيرة، منها أولا عدم العناية بنظافة الأسنان والفم، مما يؤدي إلى تحلل بقايا الطعام بين الأسنان عن طريق النشاط البكتيري، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة الفم الكريهة. ثانيا، أسباب مرضية لخراج الضرس وأمراض اللثة والتهاب اللوزتين المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية. ثالثا، في بعض الأحيان تكون وسوسة مرضية نفسية. رابعا، وجود خراج الرئة وتمدد الشعب الهوائية، ويكون سبب الرائحة الكريهة وجود الصديد المتراكم بالرئتين. خامسا، تناول بعض المأكولات مثل البصل والملفوف أو الثوم، وهذه المأكولات تحتوي على كميات عالية من الكبريت، ولكن على ما يبدو أن رائحتها مؤقتة في الفم إلا إذا كان يعاني الفرد من معدة متعبة، فإن بقاء هذه المأكولات في المعدة حتى هضمها ستصل إلى الدم وبعدها إلى الرئتين، ليتم طردها من الجسم عبر الزفير عن طريق الفم والأنف، فتخرج حاملة رائحة الكبريت الكريه. أما علاج هذا البخاخ فسنذكره لما بعد الفاصل. وشكرا لمتابعتكم مستمعينا. كما تعددت أسباب البخاخ، فإن المعالجة ستختلف بلا شك، ومنها أولا الاهتمام بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميا على الأقل، ولمن يعاني من البخاخ أن يزيد عدد الغسلات. ثانيا، وللتخلص من روائح البصل والثوم المنبعثة من الفم، تمضغ بضعة أعواد من البقدونس أو القيام بامتصاص قطعة من الليمون مع القليل من الملح. ثالثا، زيارة طبيب الأسنان المتخصص بالتهابات اللثة وجذور الأسنان لمعالجة الالتهابات عن طريق المضادات والمطهرات والمتابعة الطبية والانتباه إلى اللسان الذي ثبت أنه حاون للكثير من البكتيريا المسببة للبخاخ الكريه، لذا يفرش اللسان كذلك بفرشاة مخصصة ومعجون خاص. رابعا، ولمن يريد الاحتفاظ برائحة طيبة في فمه أو يتحاشى البخاخ، توجد في الصيدليات محاليل تطهير خاصة للفم والأسنان واللسان وتجويف الفم، أو تمضغ حبوب نعناع خاصة لتطيب سقف الفم وتجويفه. خامسا، الإكثار من شرب الماء. سادسا، الابتعاد عن التدخين والمنبهات مثل القهوة والشاي. سابعا، مضغ العلكة الخالية من السكر. ثامنا، غرس ثقافة الحرص على مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري ومنتظم، مع تمنياتنا أن لا يتعرض أي فرد لأي إحراج اجتماعي. شكرا لكم.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب يناثر يهدي لي العالم سلام.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب يناثر يهدي لي العالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا حبيبي هل صباحك دمدم بروح وهويتك، ذوباني يا جمالك رخصت عمر اشتريتك. سار حالك كل دلالك غامي والشوق ارتيويتك. اي عمري بس وصالك بيدف وحب ولقيتك. يا زينب مولدك ساحت وصار، ما أعيش لحظة دونك لا محال. بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي، بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدي للعالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا شمسنا تضوئ لنا وبيها يومي بتيدي، من ضواها الواصل لنا يلا روح توريني. هاي زينب يا قمرنا نور نور الأحمدي، وعاشقانا وكل محنا بالغزل صبح بتيدي. أنا عاشق والعشق بالدميسي، شابح العين على حب وما أدير. أول وكل مطلبي جان عيد الزينبي، أول وكل مطلبي جان عيد الزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدي للعالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يلي وصفيك من يجيني يشعل بروح المودة، أنسى همي وكل ونيني والقلب زينب تسعد. روح تروح بالحنيني بالعشق دلالة عجدة، أبقى ثابت كل سنيني زينب وحب مشيرته. ثابت بحبك ولا ساعة أمين زينب واسمك على الدلالة شيخ يا صدى صوت ندبي جان عيد لزينبي يا صدى صوت ندبي جان عيد لزينبي قلبه طاير مثل ما طار الحمام حبي ناثر يهدي للعالم سلام فرح يا روح طريبي جان عيد لزينبي هالولادة إن رحمة نحضر بخير العامل بيها نفرح بحلى نغمة نتصل حبن الأزل الليلة قلبي ناس همه دمعنا واشف ما همه حيث زينب يحس يمه والحفل بيها اكتمه هذا محفل زينب وكامل صفاء نور واصل للعرش نور المجال نجمة من بيت النبي جان عيد لزينبي نجمة من بيت النبي جان عيد لزينبي
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، هذا قسم آخر وتوسل آخر يسوقه الداعي ليكون المقرب له إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة التي يبتغي بها استجابة الدعاء الذي يدعو به. وهذه الفقرة من الدعاء الشريف فيها جملة من النقاط يمكن أن نستفيدها لكي نعرف أو نتعرف المعنى العام الذي أرادت أن تقوله هذه الفقرة. وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، النقطة الأولى هناك معنى الاستطاعة الذي تقدم الكلام به أو القسم به في أول الفقرة، ثم هناك معنى القيمومة التي يخاطب بها الداعي ربه سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة العالمين هو الموضوع الذي كان متحققا فيه معنى القيمومة الإلهية بعد الاستطاعة. أما النقطة الأولى ف فمعنى الاستطاعة كما فسرها بعض العلماء إنما هي القدرة. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني: قوله باستطاعتك يعني بقدرتك التي قومت بها وجود العالمين وماهياته. ومعنى كلامه أن المخلوق له ظاهر وباطن، قال وجود وماهية يعني ظاهر وباطن، وقدرته سبحانه وتعالى هي التي أوجدت هذا الجامع بين الظاهر والباطن، وكانت القدرة الإلهية قد تجلت واضحة في صياغة هذا الجامع، هذا الموجود الظاهر الشاخص في الواقع الخارجي، ثم حفظته بالنظام الكوني العام. هذا المعنى هو الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى قد كان في أدعية أخرى، ففي دعاء كميل يقسم الداعي أيضا بنفس النسق ولكن بتعبيرة بلفظة أخرى: وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء. التعريف بفضل هذه المعاني، عندما نريد أن ندرك هذه المعاني ومفاد هذا القسم وتطبيق هذا القسم في واقع الخلقة الإنسانية أو الخلقة بشكل عام، لابد أن نربطه بمصداق نستطيع من خلاله أن نفهم المقصود بهذا المعنى. كذلك: وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، هذه القيمومة التي كانت إنما هي بهذه الاستطاعة التي كانت لك أي رب، وإنما هذا السؤال لكي يكون مقدمة لاستجابة الدعاء. النقطة الثانية: معنى القيمومة، والذي هو يكون مرتبط بمعنى الاستطاعة. فمعنى الاستطاعة هي القدرة التي لا يحجزها شيء، أي لا يكون أمامها أي مانع، المانع معدوم ولا يوجد بأي نسبة من نسب الوجود. هذه الاستطاعة التي عرفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال: إن قادت له الدنيا والآخرة بأزمتها، وقذفت إليه السماوات والأرض مقاليدها. هذه الاستطاعة التي تتناول كل شيء على أساسها كانت القيمومة، على أساسها كانت معنى أو كان معنى التصرف في الأشياء الأخرى وإدارة الأشياء الأخرى، وهو معنى القيمومة. النقطة الثالثة: العالمين، هكذا وردت في الفقرة، والكلمة إما أن تكون بصيغة المثنى أو الجمع، أي إما أن يكون المقصود بها القيمومة على عالم الظاهر والباطن أو عالم الدنيا والآخرة أو على كل العوالم التي نعيش فيما بينها. ففي النص: إن لله 12,000 عالم، والحجة من قبله هو الحجة على كل هذه العوالم. هذا المعنى كله يوصلنا إلى نتيجة أنك يا رب بهذه الاستطاعة التي حتى في بعض النصوص أنك تهيبها لأوليائك، تعطيها لأوليائك لحججك، هذه القدرة التي يتمكن المولى من قبلك أن يعطيك.